الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس. قال: وأصبناها عنوة وجمع السبي، فجاءه دحية فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء جبريل إلى جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك. قال: أدعوه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. قال: فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعا. قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا في هذا الحديث إلى قول أنس: فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم القرية قال: الله أكبر، كبر عليه الصلاة والسلام. وفي هذا مشروعية التكبير، بل استحباب التكبير والذكر عند الحرب، كما قال الإمام النووي: فيه دليل لاستحباب الذكر والتكبير عند الحرب، وهو موافق لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ويؤخذ منه هنا أن الثلاث كثير. قال: واذكروا الله كثيرا، فقال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، كرر التكبير عليه الصلاة والسلام. وصيحات الله أكبر أيها الإخوة تزلزل الأعداء وتفتت أكباد الأعداء قديما وحديثا وإلى يوم القيامة، بل تفتح المدينة التي نصفها في البر ونصفها في البحر كما في صحيح مسلم بالله أكبر. تفتح المدينة، مدينة تفتح، لا يضرب فيها بسهم، لا يرمى بسهم، لا يضرب بسيف، لا يوجد مدافع ولا دبابات أيها الإخوة. مدينة ستفتح في آخر الزمان دون أي شيء، سيغزوها المسلمون، سيغزوها أناس من بني إسحاق أسلموا. قال: فإذا جاءوها قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانب منها. قال ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، قال فيسقط الجانب الآخر. قال فيدخلونها ويقتسمون غنائمها فقط بلا إله إلا الله والله أكبر. إذن الله أكبر تهز قلوب الأعداء، تؤثر في فتح البلدان. ولذلك إذا الله أكبر أثرت في الأعداء وفي فتح البلدان وفي تغيير الحوادث، يا للأسف الذي الله أكبر ما أثرت على قلبه وفتحته ليقوم فيصلي صلاة الفجر، ما زال نائما والمؤذن يقول الله أكبر، يقولها مرة ومرتين ومرات ويقول الله أكبر، فالتي تفتح البلدان ما فتحت قلبه إلى الآن، وذلك لشيء في قلبه. فالنبي قال الله أكبر خربت خيبر. خربت خيبر يعني على أهلها. ويؤخذ من هذا الحديث كما قال الإمام السهيلي التفاؤل، التفاؤل. النبي رأى أن مدينتهم ستخرب، نعم، بتفاؤله أول ما دخلها عليه الصلاة والسلام، مع أنه بعد ذلك حاصرها. يعني ما شاء الله أكبر فتحت خربت خيبر ودخلها وقسم ما فيها، لا، حاصر خيبر وبعد ذلك أرسل أبو بكر، أرسل عمر، ثم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله عليه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذا طال المسألة، لكن هو من باب التفاؤل. وقال الله أكبر خربت خيبر، بعض العلماء قالوا هو دعاء يعني أسأل الله قرابا، قال آخرون هو إخبار بخرابها على الكفار، وهذا بوحي من رب العالمين. قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، بساحة قوم أي بناحية قوم، نحن إنا يعني أيها المسلمون، إنا المسلمون، إنا المسلمون، إذا نزلنا بساحة قوم بناحية قوم فساء صباح المنذرين، يعني بئس صباح الذين أنذروا، وهنا فساء صباح المنذرين أي بئس الصباح صباحهم، بئس سيكون صباحهم سوءا. الذي إنا إذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين أي سيكون صباحهم سوءا. وليس هذا أيها الإخوة تحذيرا من الإسلام أو من المسلمين، ولكن هو من باب أن الهيمنة ستكون لأهل الإسلام ولأهل الدين. فساء صباح المنذرين من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. المنذرين هنا فساء صباح المنذرين يعني الذين وصلتهم النذارة، الإنذار، يعني الكفار. إنا إذا نزلنا بساحة قوم، نحن إذا غزونا قوما فساء صباح المنذرين أي أنهم سيسوءهم حالهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا أغار على الكفار دون أن يدعوهم. فقال الإمام بن حجر في هذا فائدة، الإغارة على من بلغتهم الدعوة من دون إنذار. النبي ما قال يا يهود خيبر ثلاثة أشياء، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، لا، مباشرة أغار عليهم لأن الدعوة قد بلغتهم. ولأمر آخر، لأن كل من تشرد من اليهود في المدينة أين ذهب؟ إلى خيبر. كان يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، ويهود بني قريظة، كل من تشرد، كل من هرب، أين هرب؟ آخر تجمع لليهود كان في الجزيرة العربية، وين؟ في خيبر. آخر تجمع لهم كبير كان في خيبر. فالنبي لما جاء هنا أغار عليهم دون أن يدعوهم. فكذلك قاتلهم كما قال ابن حجر في الأشهر الحرم، قال وفي هذا جواز القتال في الأشهر الحرم، جواز القتال في الأشهر الحرم، لأننا قلنا أن غزوة خيبر في شهر محرم وهو أول الأشهر الحرم، في شهر محرم في السنة السابعة من الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذا الذي يسمى أيها الإخوة عند العلماء الاقتباس. النبي ما قال: قال الله تعالى فساء صباح المنذرين، معنى هذا اقتباس من القرآن الكريم، اقتباس من القرآن الكريم. يعرف العلماء الاقتباس، يقولون الاقتباس هو تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منه، تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منه، بألا يقال قال الله تعالى، لأنه لو قال قال الله تعالى ما بيكون اقتباس. نقول نفعل هذا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا ليس اقتباسا، أنت ذكرت قول الله تعالى، لكن الاقتباس أن تضمن قولك أو فعلك هنا أو قولك من شعر أو نثر بعض القرآن الكريم لا على أنه منه. يعني مثلا أنت تجابه ظالما فتقول لهذا الظالم: أيها الظالم، أنت سيأتيك من الأيام وسيهلكك الله، أنت أمرك سيكون إلى خسارة وبوار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كما قلت: وقد قال الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أنت في سياق كلامك قلت هذا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قالوا: الاقتباس على أنواع، الاقتباس على أنواع، ما كان في الخطب والمواعظ والعهود، ما كان في الخطب والمواعظ والعهود. فمثلا أبو بكر في سياق خطبة قال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكذلك في حديث ابن عمر قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قال قال الله تعالى، قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فضمن كلامه شيئا من القرآن الكريم دون أن يقول هذا من القرآن. واستعمل كذلك العلماء هذا في أقوال كثيرة في الخطب والمواعظ والعهود والأقوال والرسائل والقصص. هذا المعاوية رضي الله عنه حمد الله وأثنى عليه، ثم بعد ذلك لما تنازل الحسن رضي الله عنه ابن علي إلى معاوية، وقال الحسن الذي خطب قال: اختلفت أنا ومعاوية لا لامرؤ كان أحق به مني وهو حق لي تركته إرادة إصلاح في أمر كان أحق به مني، لا يعني أنا أحق بالخلافة من معاوية، قال: وهو حق لي تركته إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم استغفر الله تعالى ونزل. وكذلك ذكر ابن جرير عن حفصة أم المؤمنين أنها بلغها قتل عثمان فقالت: قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. عائشة في قصة الإفك قالت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما قالت قال الله تعالى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ما قالت حفصة قرية كانت آمنة مطمئنة قال الله تعالى، لا. الأحاديث كذلك تدل على هذا، قال: من إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فتزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هنا في القرآن الكريم: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الربيع بن خثيم انتهى إلى مسجد قومه، قالوا له: يا ربيع لو قعدت هنا فحدثتنا. فقعد فجاء حجر فشجه فقال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.
وأمره إلى الله. فقال هذه الآية. كذلك ابن مسعود قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال فروة ابن نوفل نسي أبو عبد الرحمن الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قال وهل سمعتني ذكرت إبراهيم؟ الأمة الذي يعلم الناس الخير، والله إن كنا لنشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام، والله إن كنا لنشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام. وهكذا في مواطن كثيرة ممكن واحد ما يقول قال الله تعالى، يقول مباشرة، يعني الخطيب يوم الجمعة بتكلم كلام طويل بعدين يقول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ما يقول قال الله تعالى فستذكرون ما أقول لكم، هذا يقتبس من القرآن الكريم، هذا جائز، هذا نوع جائز. ونوع الثاني ما كان في الرسائل والقصص، كذلك هذا نوع جائز مقبول مباح. والثالث نوع مردود، ما نسبه إلى نفسه، ما نسب من القرآن إلى نفسه. فمثلا قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله، يعني شكوا على الوالي هناك، شكوا عليه، فكتب هو وقع على هذه الشكاية إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هو وقع هذا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذا جائز؟ أعوذ بالله. نسبه الله إلى نفسه فهو ينسب ذلك إلى نفسه، قال إن إلينا إيابهم ثم إن، يعني نحن نحاسب هؤلاء العمال، هؤلاء الولاة نحن نحاسبهم، هذا الله يقول إن إلينا إيابهم ثم إن، هذا لا يجوز، حرام. كذلك الحجاج لما كان السجناء ينادونه أخرجنا من هذا المكان، أخرجنا من المكان، فقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، مع أن الله عز وجل هو الذي يقول ذلك لأهل النار، هذا يجوز؟ واحد يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، الله الذي يقول هذا لأهل نار جهنم، هذا نوع من الاقتباس مردود. إذن ما نسب إلى الله تعالى فينسبه إلى نفسه، هذا حرام. ونوع الثاني أن يضمن آية فيها معنى الهزل، مثلا قال الشاعر أرخى إلى عشاقه طرفه هيهات هيهات لما توعدون وردفه ينطق من خلفه لمثل هذا فليعمل العاملون، قال العشاق قال لمثل هذا فليعمل العاملون، ومثل الذي قال إن الذين ترحلوا نزلوا بعين الناظرة أسكنتهم في مقلتي فإذا هم بالساهرة، أسكنتهم في مقلتي فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة آية، لكن هذا ضمنه شعرا في الحب. وقال آخر جاءني في الحب زائرا وعلى مهجتي عطف قلت جد لي بقبلة قال خذها ولا تخف، هذا مجرم، قال خذها ولا تخف، خذها ولا تخف، هذا قول الله عز وجل لموسى، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، فهذا قال قلت جد لي بقبلة قال خذها ولا تخف، هذا أيضا اقتباس، لكن هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا استهزاء بالقرآن الكريم، أنه يأتي هو ما قال قال الله تعالى خذها ولا تخف، لكن خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى من ضمن القرآن هذا، وكل من يسمع هذا يعلم أنه اقتباس من القرآن. فإذا كان في موضع الهزل وموضع السخرية فهذا لا يجوز، واحد شاف اثنين بتباطحوا وجر واحد قال خذوه فغلوه، حرام، شاف ناس بوكلوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا لا يجوز، هذا لا ينسب، لا تنسبه إليه. وهكذا أيها الإخوة في مواضع كثيرة، ويستعمل ترى هذا للأسف الآن، يستعمل الآن إن واحد يستعمل آيات قال على سبيل معنى من ضمن القرآن، ما بقول قال الله، لكن يذكر فيها الاستهزاء، يذكر فيها الاستهزاء في مواضع كثيرة أيها الأخوة من حياة الناس، بذكر جزء من آية ويريد بها إضحاك الناس وإفراحهم وإدخال السرور عليهم، لكن يستهزئ بالقرآن الكريم. هذا مذموم، هذا لا يجوز. إن كان أيها الأخوة في موضع الوعظ والتذكير اقتبس حتى في الشعر، فالصواب أنه جائز، كما قال ذاك الشاعر: يا من عدا، يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف، ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في قرآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا حسن أيها الإخوة، وبعضهم نازع فقال هذا ليس اقتباسا، لأنه قال أبشر بقول الله في قرآنه، قال قال الله تعالى أبشر بقول الله في قرآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكما قال الشيخ بهاء الدين، قال: الورع أن يجتنب ذلك كله، وأن ينزه مثله عن كلام الله وكلام رسوله، يعني الذي ليس في موضع الوعظ وليس في موضع التذكير، وإلا خلاف ذلك أيها الإخوة فقد فعله الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، وفعله الأئمة. مالك بن أنس إذا سئل رحمه الله عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم وأنه يريد المغالطة، يعني يأتي لا ليتعلم بل ليغالط ليتفلسف يعني، فكان الإمام مالك يقول: وللبسنا عليهم ما يلبسون. أنت تأتي تلبس علينا فقط، أنت تأتي تثير الشبهات، فكان يقول: وللبسنا عليهم ما يلبسون، وللبسنا عليهم. بل تكلم العلماء عن إنسان تكلم بشيء في الصلاة، أورد هذا الإمام النووي، في الصلاة على أنه من كلام رب العالمين، هل تبطل صلاته أو لا؟ الإمام النووي ذكر عن حكيم بن سعد أن رجلا من الخوارج أتى علي بن أبي طالب وهو في صلاة الصبح، علي يصلي، فالرجل من الخوارج قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخارجي هذا يقول علي بن أبي طالب لئن أشركت، لأنه كما مر معنا في ذكر الخوارج أنهم كانوا يكفرون علي بن أبي طالب، قال بقول علي بيصلي، وذاك قال: لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. فقرأ علي بن أبي طالب: فاصبر إن وعد الله حق وليستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر إن وعد الله حق وليستخفنك الذين لا يوقنون. ثم قال النووي: قال أصحابنا: وإذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي: ادخلوها بسلام آمنين. واحد استأذن وهو يصلي فقرأ المصلي: ادخلوها بسلام آمنين. قال الإمام النووي: فإن أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته. قال: إذا أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام، يعني أن يتلو الآية وأن يعلم من أراد أن يستأذن أن يدخل، قال لم تبطل صلاته. وإن أراد الإعلام، يعني أن يعلمه فقط أن يدخل أو لم تحضره نية، بطلت صلاته. يعني لو أراد فقط من قراءة ادخلوها بسلام آمنين، فقط أراد أن يعلم على الباب أنه تفضل ادخل، قال هذا تبطل الصلاة. أو لا، ما كان عنده نية لم تحضر، قال تبطل الصلاة. لكن إذا قرأ ادخلوها بسلام آمنين بنية التلاوة أو بنية التلاوة وأن يعلم من بالباب أنه ادخل، قال هذا لم تبطل صلاته. وذكر في هذا كذلك أشياء، مثلا عمر بن الخطاب قرأ في صلاة المغرب بمكة: والتين والزيتون وهذا البلد الأمين، ورفع صوته بقوله: وهذا البلد الأمين، لأنه كان يصلي بمكة، وهذا البلد الأمين، فرفع صوته بها مشعر الناس أنه فعلا هذا البلد الأمين، وهذا يعني يفسر الآية: وهذا البلد الأمين، اللي هو مكة، وهذا البلد الأمين. فهذا الاقتباس أيها الإخوة حسن إذا كان في موضعه، إذا كان يدل على عبرة، مثل واحد تكلم كلام قل فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، ومثل واحد تكلم ولا تحسبن الله غفلا عما يعمل الظالمون، لو ما قال قال الله تعالى هذا جائز في سياق الوعظ كذا، لكن أن ينسب الشيء إلى نفسه فهذا حرام. أو أن ينسب الأمر مثلا إلى نفسه مما هو منسوب لله، أو أن يذكر على سبيل الهزل والضحك والاستهزاء بالقرآن الكريم فيذكره في موضع الحب أو الهزل أو الاستهزاء بكتاب الله، فهذا لا يجوز وهو مذموم باطل. وقد صنف الإمام السيوطي رحمة الله تعالى رسالة صغيرة سماها رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس، رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس، ضرب المثل من القرآن والاقتباس. هذه رسالة لطيفة صغيرة في ضمن كتاب الحاوي للفتاوى الإمام السيوطي رحمه الله. قال النبي: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فقالوا، أي قال القوم الذين خرجوا لأعمالهم، محمد والله، حلفوا، أو في رواية محمد والخميس. ما هو الخميس؟ الجيش. لماذا اسمه الخميس؟ ليش بيسموا الجيش الخميس؟ لماذا سموا الجيش بالخميس؟ قالوا سمي الخميس لأنه له خمسة أقسام الجيش: مقدمة وساقة وقلب وجناحان، فسمي الخميس لأنه له خمسة أقسام الجيش. كانوا يسموه قديما الخميس لأنه يقسم خمسة أقسام، وقيل لأنه يخمس ما وجده، يعني يثبت الخمس به، يعني الغنائم يكون هناك الخمس، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمس. وكان الجاهلية يعرفون الخمس لكن ليس لله ولرسول، يقسم تقسيم خاصة، لكن الأقرب أنه قال محمد والخميس، الجيش اسمه خميس لأنه خمسة أقسام، ينقسم لي خمسة أقسام. ثم النبي دخل خيبر، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.